بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل زوج المرأة محرم لأمها من الرضاعة؟
الجواب نعم، لأنها أمها، وأمهاتكم التي أرضعنكم، يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب. فكما تحرم عليه أمها النسبية التي ولدتها، تحرم عليه أمها من الرضاعة، وهو محرم لأمها من الرضاعة ومن النسب، الدليل المذكور. نعم.
يقول السائل: رجل صلى ونسي السجود الثاني في الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام، فما الحكم؟
الحكم يعيد الركعة كاملة ويسجد للسهو بعد التسليم، أنه سلم من نقص في الصلاة. وإن سجد للسهو قبل التسليم أجزأه عند جمهور العلماء، لكن هذه السنة، أنه في حالة النقص أو الزيادة يسجد بعد التسليم. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يقولون إن من سمات الخوارج حلق الشعر ولبس العمامة السوداء، فهل هذا صحيح؟
ذكر الخلال رحمه الله في كتاب الترجل نحو هذا، أن الخوارج كانت صفاتهم يعني الحلق، أنه كان يحلق ومعروف بهذا، يعني حتى أنه لا يترك رأسه ينبت، كل نبت كلما نبت شيئا ما حلقه، فكانت صفاتهم هذه. وكانوا يكرهون هذا الفعل اتقاء لمشابهة الخوارج. وأما ما يتعلق بلبس العمامة السوداء فهي من شعار الدولة العباسية، وفي هذه الآونة الظاهر رغبوا في هذا اللبس، ما هو من قبل مشهور بهذا، ما نعرف، كانوا سمعتهم التحليق، لكن في هذه الآونة اشتهر فيهم لبس العمائم السود، عرفوا كذلك بهذا. من في الجملة لبس العمامة السوداء في الجملة له أصل في السنة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولبس العمامة السوداء يوم فتح مكة، لكن هم اتخذوا هذا ديدنا بحيث أنه يعني صار هذا شعار لمن كان شعارا لمن كان على صفتهم، ومن كان مجاهدا ومن كان إلى آخر ما يعتقدونه. فالأولى تجنب هذا، ما زالوا قد اتخذوا ذلك شعارا أن لا يداوم عليه، يعني بهذا لا يداوم عليه، لا يصير مداوم عليه الشخص، يداوم على هذا الذي هم مداومون عليه ومعتقدون أو سائرون عليه. كما أن سلفنا كانوا يتقون أو يجتنبون التحليق لمزايلة ما هم عليه، كذلك في هذا الزمان. وتطويل الشعر أيضا ما هو منكر، إلى الشحمتي الأذنين إلى كذا، جاءت به السنة، وردت به السنة. وفي الحديث: نعم خريم الأسد إلى ولا طول جمته، وأمثال ذا جملة. لكن في آونة هذا صار كثير منهم على هذا، أنه من صار معهم تجد عنده تاكل قعشة إلى هذا الموضع، فلا يحتاج إليها الإنسان. والجمال بابه ما هو مضيق، يعني الجمال يعني التجمل مطلوب، لكن ما هو لازم فيه الشعر، أو ما هو لازم فقط في العمامة السوداء، أو في الله جميل يحب الجمال، ما هناك مانع، ولا سيما في الأمور الشرعية. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تعرض نفسك للتهمة. نعم.
يقول السائل: إذا كان الزوج يسب أم زوجته وهو مستمر على ذلك، ما حكم الشرع إذا أرادت الزوجة مفارقته، وهل يلزمها شيء؟
أولا أن هذا خطأ، سب الزوج لأم زوجته لا ينبغي، خلط. هذه أول مصاهرة، فإن حصل بينه خلاف هو وأهله لا ينبغي أن يتناول أهلها بالسب والشتم، إمساك معروف تسري بإحسان. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع مصاهرته. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب نسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأدلة ذلك كثيرة، إن العبد لا يعطى بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وليس من حسن الخلق أنه إذا اختلف مع أهله سب أمها وأباها وأهلها وما إلى ذلك، لا. وما كان من نصح يحتاج إلى نصح في بين الأقارب والأصهار، أو حصل فيهم بدعة أو عندهم بدعة أو شيء، يزايل تلك البدعة ويجانبها بما لا يحصل، مثلا ما يشين السمعة ويجتنب ذلك، فلا إفراط ولا تفريط. أما ما يتعلق ما إذا أرادت فراقه ماذا عليها، عليها إن كان قد أعطاها مهرا أن تعيد عليه مهرها، تفارق وخلعا إن لم تريده، إن لم تريده لها أن تخالعه. وليس باب الخلع وباب كذلك طلب الطلاق موسعا، لأن كثيرا من النساء ما إن تختلف مع زوجها في شيء يقول طلقني، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال من سألت الطلاق في غير ما بأس، وذكر وعيدا شديدا، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، صلى الله العافية. حديث ثابت في منتقى بن الجارود، في صحيح بن الجارود، فهو معدود من الصحاح. وهكذا أيضا المختلعات هن المنافقات، حديث ثابت، وقد ذكر شرحه أهل العلم على نحو ما ذكرنا. الشاهد من ذلك أن هذه أن هذا يقع فيها كثير من حمق النساء، بأدنى الأسباب تطلب الطلاق لغير ما بأس، بأس مثلا أنها لا تطيق البقاء بتة ما إلى ذلك. وفي الحديث الآخر المختلعات هن المنافقات، حملوا هذا الحديث في النهي عن طلب الطلاق والنهي عن يعني المختلعة في غير ما بأس، أما إن لم تطيقه فقد جاءت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة، من قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه في الجنة، كان جهوري السور، قصة معروفة. والظاهر أنه كان دميم الخلقة عليه رضوان الله، ومن أجل هذا ما أرادته أو نحو ذلك مما ذكر شراح الحديث. فجاءت مرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، رجل دين رجل، لكني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فارقها، أما لفظة طلقها فإنها لفظة لا تثبت في البخاري، لكنها ما ثبتت، ما ثبتت، تقيدت. ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، فإن الخلع فسخ، فارقها، فارقها فسخ وليس بطلاق، فلا يحتاج مع الخلع إلى طلاق. نعم، وإنما الشاهد من ذلك هذا هو حكم الشرع في هذه المسألة، أنها إن لم ترده وضاق حالها معه ولا قدرة لها على الصبر معه لسبب أو لآخر، فإنها تعيد عليه مهره وتفارقه، ولا يكون ديدا للمرأة. فإن كثير ممن تربى في بلاد الكفار من النساء يسهل عليها طلب الطلاق والخلع، فتجدها تتزوج بسهولة، خالع تزوج وتخالع وتزوج، والله ربما ما تستقر على على يعني على عدد يعني قليل من الأزواج، كلما تزوجت خالعت لغير ما سبب. هذا الذي دل عليه الدليل أنه مكروه كراهة شديدة، وأن هذا طريقة نفاق إذا كان شأنها هذا لغير ما سبب، وإنما لي يعني ماذا الافتئات على الزوج المعصية وكذلك، وطلب الأزواج من واحد إلى آخر، من هذه الأشياء. هذه هي طريقة الصالحات، الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله الآية. نعم.
يقول السائل: هل المرأة الناشز تأخذ أحكام المطلقة من حيث النفقة والحقوق والحضانة؟
هذا هو الظاهر، الجمهور على خلاف ذلك من حيث النفقة، يرون أن النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع متبادل، الاستمتاع لا، بل النفقة مقابل العقد والزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حدي لما قال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، تكتسيت ولا ضرب له ولا تقبح، ولأنها ما زالت في عصمته وهو راعيها، كلكم راع وشن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي الحديث: انفق علي، تقول الماء الزوجة انفق علي أو طلقني، ويقول الولد انفق علي إلى من تكلني. الحديث هذا يدل على النفقة لازمة، وإن لم يرد إبقاءها طلقها، فالنفقة والعقد متفقان لازمة، والميراث ما دامت في عصمته له منها الميراث ولها منه الميراث إن مات أحدهما، ولها النفقة عليه ولها حق، وله عليه حق الزوجية، له عليها حق الزوجية. هذا القول هو الصواب الذي حرره ابن حزم وجماعة من أهل العلم. أما القول بأنها إن نشزت ما لها نفقة، ما لها نفقة، وأن النفقة إنما هي مقابل العشرة، هذا فيه نظر لعموم الأدلة، عموم هذه الأدلة ترده. قد أورد بعضهم على هذا أن المسافر قد يمكث سنين ما في عشرة والنفقة لازمة، لكن اعترض هذا القول بأنها باذلة لو وجد ما هي ممتنعة، فهذه في حكم الراضي يعني إنما حيلة بينهما، وكان من قبله لا من قبلها، حتى لو كان من قبلها لسبب أو لآخر ليست ممتنعة فلا تكون ذلك. القول الأول هو الصواب. أعد السؤال إذا بقي فيه فقرة.
يقول السائل: هل المرأة الناشز تأخذ أحكام المطلقة من حيث النفقة والحقوق والحضانة؟
أما من حيث وحتى الحضانة أيضا إذا فارقها، حتى إن كانت ناشز ولها طفل فهو عندها، هي أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت رجع إلى أبيه، للحديث الثابت في ذلك. وإذا لم تتزوج ما زال أحق بها، وإذا لم تتزوج وبلغ الصبي، بلغ الولد ذكرا أو أنثى وهي لم تتزوج، خير بين أبيه وأمه عند من يحسن رعايته، فإن اختار أمه بقي معها على حسن رعاية، وإن اختار أباه بقي معها على حسن رعاية ما لم تنكح. أما إذا نكحت فإن الحضانة تنتقل منها تماما تلقائيا، ما تخير إذا ما يعني إذا كان صغيرا، وحتى إذا كان يعني مميزا ما تخير، ما تخير، ليس لها ليس تخير في حال إذا نكحت. نعم.
يقول السائل: أتوضأ للصلاة وأثناء الصلاة تخرج مني قطرات مذي، فماذا أعمل؟ هل أخرج من الصلاة أو أتمها؟
إن كان هذا عبارة باستمرار على هذا الاستمرار فلا، انضح الموضوع واستمر، لأنه شبيه بسلس، شبيه بكذا، كالخارج من الريح كالخارج السلس البول وكالمستحاضة أيضا ما كان من هذا، هذا غاصب، شيء غاصب. وإن كان ليس على الإطلاق إنما في بعض الأحيان فخرج، إذا خرج مذي صار نجسا، وإذا خرج بول صار نجسا. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدق من غلول، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا عبارة عن حدث طرأ ليس شيئا غاصبا، فتخرج وتتوضأ. نعم.
يقول السائل: أخ يقول لي رفيق أعرف أنه يخترق الشبكات العنكبوتية ببرامج ويراسلني بدون أن يشتري باقات نت، فهل فعله جائز؟ وإن كان لا يجوز فهل مراسلتي له تعاون معه على الإثم والعدوان؟ وإذا كنت أحتاجه لا سيما وهو من أقاربي فهل يجوز لي محادثته وهو مصر على فعله هذا؟
الجواب: خطأ هذا، هذا اعتداء على حقوق الناس. يكون يخترق مثلا موضعه، مثل الذي يكسر باب إنسان يدخل بيته، نحو هذا، هذا اختراق، يعني يخترق قد ربما بعضهم. وهذا أيضا يتنبه لها أصحاب، يعني بعض الذين مثلا لهم شيء محفوظ في جواله، إما أنه أودع شيئا لسفره، أو بعضهم يعتدي على هذا الموقع ويسلب كل ما فيه، يبحث عن رقم هذا الإنسان ثم يسمونه التهكير، يهكره عند كذا، وهذا عليه جزاءات وعليه سجون. ثم يأخذ جميع ما عنده، إن كان عنده شيء في البنك أخذه، وكم ترون من إعلانات ومن نهب في البنوك من بعض الناس، ما أدري لو قد واحد جرف لك من البنك مبلغ بالجوال، عقه بالجوال يجرف من البنك مبلغا أو من رصيد فلان أو شيء من ذلك بالجوال، وسحبه وعمل بتحويله إلى كذا وخلاص وأخذه، فهذه يتنبه لها، هذا من خطر هذه البلايا، هذا من خطرها، والله خطيرة جدا. بينما لو كان عندك جوال من هذه، إذا وضعت شيئا مثلا في البنك لسفرك أو لرحلتك، تذهب يعطيك شيك تستلمها بالشيك، ما تحتاج إلى أن يكون بالجوال يستلم منك بحق الجوال أو شيء من ذلك. فأتنبهوا من هذه الجوالات، فيها صدمات، صدمات خطيرة، صلى الله العافية. هذا خطأ، هذا الفعل يعتدي على شؤون الناس وعلى ممتلكات الناس، حتى ويأخذ أرصدة من غير حقه هكذا من أموال الناس، وشيء هذا خطأ، سواء من حق المسلمين أو من حق الكفار لا يجوز. إنه كما قال كما ماذا أخذه بغير حله من غير بابه، بقي تواصلك معه، تواصل للنصح، تواصل للنصح. وإن تواصل معك هو في بعض الحالات ما عليك إثم، وإن تواصلت أنت به تعينه على ذلك أو ترضى له بذلك أثمت بالرضا. أما إذا كان مع النصح، من كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم.
هل ما يحصل في أوروبا من بعض الناس يجمعون المغرب مع العشاء في بعض المساجد وكذلك في مسجد الحي الذي نحن فيه يصلون، فهل لنا أن نصلي معهم كوننا ما زلنا مستيقظين؟ فهل نجمع معهم العشاء مع المغرب؟ وبعض الناس لا يجمعون، ينتظرون العشاء، لكن المسجد الذي لا يجمعون فيه سيكون أبعد، فما العمل؟
العمل ما ثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح، في أنه كان يجمع في حالة المطر، بل يأمر بالمؤذن يقول صلوا في رحالكم، فلو كان هناك جمع ما أذن المؤذن صلوا في رحالكم. وأيضا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فمطروا سبتا ولم ينقل في خلال أسبوع، مع أنها جلسة واحدة قد ينقل منها عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداد الصحابة في خلال هذا الأسبوع، بل وغيره من أوقات تلك المدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع بين مغرب عشاء أو ظهر أو عصر من أجل المطر، غايات ما فيه من غير خوف ولا مطر. هذه قال التي يعني ماذا علها ابن قال ابن رجب رحمه الله كل ما في جامع الترمذي معمول به نقل عن الترمذي إلا هذا الحديث أي غير معمول به على ما هو من ظهر منه، ولكن ما قال سفيان مقصود به في حالة مرض، فهذا المفهوم ما هو لازم أنه من غير خوف ولا مطر أنه في حالة المطر يجمع للمفهوم، محمول أنه لعذر المرض لعذر آخر الحاصل ما عليه دليل. جمهور العلماء يرون الجمع في المطر لجملة آثار لجملة كذا، لكن ما على هذا دليل. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصح إخواننا أن يصلي أحدهم في بيته سواء أذن بهذا المؤذن قال صلوا في رحالكم أو لم يسمعوه أو لم يقل هذا كونه ما عرف هذه السنة، فإذا حصل المطر الذي ربما ضايقه في خروجه وتبلل ثيابه وبرد من حصل له البرد وحصل له الصداع وغير ذلك مما قد يؤذيه أو الدحض الذي يتأثر به يعني يصلي في بيته. نعم هذا أولى من الجمع وعمل بالسنة. وإن عمل بالعزيمة وخرج أمر طيب، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ. وفي حالة المطر لا ينكر على من صلى جماعة مع الناس ولا من صلى بمفرده عملا بالرخصة. المطر الذي يحصل منه التضرر، إن هذا الدين يسر، اتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج.